المسجد، مسجد من أصعب المسجد. واحد طالع من القبر بتراب القبر وعفونة القبر على آلاف السنين، طالع حفيان عريان جعان عطشان وطالع على أرض المعصر. العرق عمال ينزل، الشمس فوق راسه والعرق عمال ينزل. أول ما وصل هناك تخيل بقى وانت عريان وحاف ما فيش حاجة على وشك وواقف في زحمة.
عبد الله
أنسيت لقاء الله واللحد،
نسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي.
انت داخل القبر، يا ترى القبر ده فيه نعيم ولا فيه عذاب؟ خذ الزاد واحسن الظن بالله وادخل القبر تجد النعيم ان شاء الله. يبقى ناخد بالاسباب، يبقى ناخد بالاسباب.
ان المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا.
رحلة إلى الدار إلى الآخرة.
عايزين نقف وقفة مع نفسنا وتعرف والله ما حد يطعم لا أم ولا أب.
رحلة إلى الدار الآخرة
ولا أي حد في الكون ده كله، يوم يفر المرء من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
الا عبد الحق نفسك من دلوقتي، صف كل المظالم اللي عليك، الحق نفسك، صف كل حاجه، توب الى الله عز وجل، الحق نفسك، اعلنها ليله توبه، قول يا رب من النهارده انا عبد، الحق نفسك، ولست عبدا للدنيا ولا الدينار ولا المرأة ولا المنصب، انا عبد للملك، انا عبد للملك.
نسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي.
انا عايزك تطلع من رحله الاسئله دي في اجابه على 12 سؤال في غايه الاهميه، 12 سؤال مهم جدا، من ضمنهم هل
رحله الى الدار الاخره.
لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي في اللقاء الثامن من سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وكنا ذكرنا في المرة السابقة أسباب عذاب القبر وتكلمنا عنها بشيء من الإيجاز، وقلنا إن المحاضرة القادمة اليوم إن شاء الله موعدنا مع الكلام عن أسباب النجاة من عذاب القبر. النهاردة اللقاء الثامن ورحلة إلى الدار الآخرة، الحلقة قد تستغرق حوالي 22 لقاء أو 24 لقاء، يعني النهاردة تقريبا مرت حوالي تلت رحلة الدار الآخرة، تلت هذه الرحلة مرت في هذه الليلة. فهذه الفترة التي مرت هل غيرت منا شيئا؟ محتاجين طبعا ان احنا يعني نتعايش مع هذه الرحلة بقلوبنا. احنا دلوقتي في فطار الى الدار الآخرة، ونحتاج ان احنا فعلا نتزود حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. مرت تلت الرحلة او تلت الرحلة، فمحتاجين ان احنا النهاردة يعني عشان بس قلوبنا تتعلق، لان الرحلة فاضل فيها تلتين ونصل الى الجنة ان شاء الله جل وعلا. فمحتاجين نتخيل النهاردة او نحلم ان احنا النهاردة واقفين قدام باب الجنة. ايه رايك؟ خلينا كده نتعايش كده بقلوبنا كاننا الان عدينا مع الصراط ومرينا مع القنطره، لان الصراط بيعدي في قنطره، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: يخلص المؤمنون يوم القيامه الى قنطره بين الجنه والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذي لهم بدخول الجنة. اللهم أذن لنا جميعا بدخول الجنة يا رب. الحقيقة يعني الأخ الفاضل ربنا يحفظه اللي كان بيوصلني دلوقتي بقول له والله يعني الأمس شفت رؤية ومش عارف أحكيها لإخوان ولا لأ. رؤية جميلة جدا الحقيقة والله والله يعني منذ أن بدأت في يعني دروس الدار الأخيرة وأنا يعني والله أقسم بالله عز وجل وأنا في بيتي أستشعر نسمات الجنة في هذا المكان. بالأمس رأيت رؤية غريبة جدا، نايم فرأيت كأن القيامة قد قامت وأمر الله عز وجل ملكا من الملائكة فقال لي ادخل الجنة. فقلت له لقد قرأت في قول الله عز وجل وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فمش عايز أخش لوحدي، أنا عايز أخش مع مين؟ فقلت له عايز أخش مع أخواني في الفتح. فقال لي هم سببكم مستنين جوع على الغدا. فوالله يعني لما رأيت هذه الرؤية قلت أحكيها إن شاء الله لعل وعسى ربنا يكرمنا فعلا ويتغدى في الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل نفسك الآن احنا النهارده في آخر مرحلة من القبر وبعد كده الدرس القادم من أحيانا الله عز وجل نبدأ في الكلام عن علامات الساعة الصغرى ونستطرد بعد ذلك في علامات الساعة الكبرى وندخل بعد ذلك إلى أرض المحشر، نسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم القيامة. النهارده أنا عايزك تتخيل نفسك قدام القبر. القبر جواه عذاب ونعيم، ما جواهش عذاب بس، جواه عذاب ونعيم. أنت عايز تنجو من العذاب ده، تنجو إزاي؟ أول سبب وأعظم سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر أن تعتصم بمالك الملك ومالك الملوك، صح ولا لا؟ أحد مشايخ السلف رحمه الله جميعا حب يوضح لتلميذه هذه المسألة، قال له لو مررت بأرض زراعية وفيها كلب ينبح عليك، عزك الله، كلب له بيحرس الأرض فبينبح عليك، ماذا تصنع؟ قال له امسك حجر واضربه بيه. قال له هينبح عليك تاني، قال له امسك حجر تاني واضربه بيه. قال له هذا أمر يطول، هذا أمر مش هتخلص، هتفضل أنت تضرب وهو ينبح. قال له ماذا أصنع؟ قال استعن بصاحب الأرض يكفيك كلبه. فتقوم منادى عليه لو سمحت حوش الكلب، هيحوش وتعدي، خدت بالك؟ ولله المثل الأعلى، فإذا استعنت بالله أنجاك من عذاب القبر. يبقى أعظم حاجة إن أنت تستعين بمالك الملك ومالك الملوك لكي ينجيك من عذاب القبر، نسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا. فسبحان الله، يبقى إذا كيف أنجو؟ أول حاجة إن أنت تسعى لمرضات الله، أهم حاجة إن أنت تموت وربنا راضي عنك. كلمة إن ربنا يرضى عنك دي حاجة كبيرة يا إخوانا، مالهاش سهلة. من السهل جدا إنك تعمل أي شيء يغضب ربنا، لكن من الصعب إن أنت فعلا تبذل جهدك في إن أنت فعلا تصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. لكن ربك عز وجل جعل الطريق عليه سهلا ميسورا، وإنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فلو رضي عنك ستنجو إن شاء الله جل وعلا. تعال نشوف ونتوقف أمام القبور، يعني نتعايش مع هذه الأبيات عندما تقف على القبر أو على حفير القبر قبل أن تدخل. قال أحدهم: قف بالقبور وقل على ساحاتها، قف بالقبور وقل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها، أما السكون لذو العيون فواحد، لا يستبين الفضل في درجاتها، لو جاوبوك لأخبروك بألسن تصف الحقائق بعد من حاداتها، أما المطيع فنازل في روضة، نسأل الله من فضله، أما المطيع فنازل في روضة يفضي إلى ما شاء من دوحاتها، والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها، وعقارب تسعى إليه كروحه من شدة التعذيب من لدغاتها. قف بالقبور، قف بالقبور وقل على ساحاتها، من منكم المغمور في ظلماتها، ومن المكرم منكم في قعرها، قد ذاق برد الأمن من روعاتها. يبقى لن تنجو إلا برضا الله،
لن تنجو من عذاب القبر إلا إذا رضي عنك رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف سيدنا سليمان عليه السلام كيف أنه لما أحس بنعمة الله عز وجل عليه كيف توجه بهذه النعمة لطلب مرضات الله. قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وموسى عليه السلام ماذا قال عندما أرسل الله عز وجل إليه ليكلمه؟ قال: وعجلت إليك رب لترضى عايزين كل شعارنا يا أخوانا، عايزين شعارنا ننفع بحاجتين، قول الله عز وجل وعجلت إليك رب لترضى، وقول الله عز وجل كن إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دائما كيف يسعون إلى مرضات الله، فكان يعطيهم الخطوة أولا، فكما في الحديث الذي رواه مسلم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يعلم الصحابة والأمة من بعدهم إزاي يحرصوا على مرضات الله ولو في أيسر الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أو بمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. اللهم ارض عنا رب العالمين. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي أيضا بسند صحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أنا لا أتخيل أي أخ ماشي من غير سواك ومصحف صراحة كده، يعني بعتبر هو ده سلاح أي أخ، أي أخ ماشي سلاحك فين؟ في جيبك، مصحف وجنبيه سواك، أصلاً هو ده سلاح في أي مكان. يعني لا أعتقد أن المؤمن ممكن يستمتع بأي حياة إلا إذا كان معاه سواك ومصحف، صح ولا لا؟ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من طلب مرضاة الناس في سخط الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح: من أرضى الناس بسخط الله وكاله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لازم تؤسر ربنا سبحانه وتعالى، لازم تحبه من قلبك. تعال نشوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عملوا إيه عشان يسعوا لمرضات الله قبل ما نتكلم عن أسباب النجاة، لأن ده أول سبب أن تسعى لمرضات الله وأن تعتصم بالخالق جل وعلا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما وجد بلالا عبدا رقيقا عند أمية بن خلف عليه من الله ما يستحق، عمل إيه؟ عندما رأى بلالا يعذب في رمضاء مكة يقول أحد أحد، فمر وقال ينجيك الله الواحد الأحد، وما اكتفى بهذه الكلمات لا، على طول راح وصف التجارات والأموال وإيه؟ وبدأ يشتري العبيد ولا يلقى ليعتقهم لوجه الله. فالمنافقون قالوا إيه؟ قالوا والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا اليد كانت لبلال إيه؟ عند قال هو أقدم السبت فلا إيه؟ لا الحد. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. دي فين دي؟ دي في الآخرة. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. وفي الحديث الذي رواه مسلم صحيح الأمية رضي الله عنه وأرضاه لما جه هاجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز هاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما هاجر طبعا تعرفين من المشركين إيه؟ استنوه على مدخل مكة، فقالوا له جئتنا صعروك يا صهيب واليوم بعد أحد أن يقتلني تريد أن تذهب بهذا المال؟ فقال لهم: طيب أنتم تعلمون أني من أرماكم، يعني أحسن واحد فيكم بيرمي سهام، فبكل سهم أقتل رجل منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. إيه رأيكم إذا ذنبتكم على مال لتتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: أجل. فقال: فمالي في المكان الفلاني. راحوا لقى الفلوس في نفس المكان. وراح صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل قد سبقه إلى النبي، فنزل قول الرب العلي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذه اللحظة قام له النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش في وجهه وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفي الصحيحين في حادثة بئر معونة اللي اتقتل فيها 70 واحد من خيرة أصحاب النبي، 70 واحد من حملة القرآن اتقتل، فنزل فيهم القرآن ثم نسخ بعد ذلك. ايه اللي نزل فيهم؟ نزل فيهم قول الله عز وجل: أبلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. يا الله، تعرف ده بيفكرك مين؟ بيفكرك بسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، حديث عند الترمذي بسند صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: ألا تعلم يا جابر ما صنع الله عز وجل بأبيك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا جابر، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا بغير حجاب، طبعا ده بعد الموت، قبل الموت ما ينفعش، إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاحا. فقال: عبدي تمنى علي. أنت عبدي فعلا تمنى علي. فقال: يا رب أتمنى أن أرد مرة أخرى إلى الحياة الدنيا فأقتل فيك ثانية، أنا أتمنى أرجع وأتيت المرة تلع عشان خاطرك يا رب. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم لا يرجعون. فقال: رب أبلغ من ورائي حتى لا ينكروا عن الجهاد. طب بلغ أصحابي وإخواني عشان ما حدش فيهم يتكاسل عن الجهاد. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا الشهادة يا رب العالمين. ولذا كان حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا دائما ان احنا نسارع، كل لحظة اغتنمها الحق نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، الحق نفسك قبل ما يجي الفتن أكتر من كده، فما تعرفش تعبد ربنا العبادة التي كنت ترجوها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة وأعظم حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تعرف تحب الله عز وجل وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء في الكون كله؟ نعم، مثل بسيط والمثل تقول نعم بكده وبحب أكثر، سامحوني يعني. قصة سيدنا عبد الله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد، في أول غزوة أحد، لما قال له: يا سعد تعال نجلس جانبا ويدعو كل واحد منا عسى الله عز وجل ان يستجيب لنا. فسعد بن ابي وقاص، احنا قلنا سعد بن ابي وقاص بدا يكون مجاب الدعوه في اخر غزوه احد لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قبل كده كان لسه يعني. فقام سعد بن ابي وقاص وقال: اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا باسه اقاتله فيك فاقتله، ثم اخذ ايه سلبا، والقى رجلا اخر وثالثا ورابعا شديدا حرده شديدا باسه اقاتله فيك فيقتلني. ثم قال: تمنى يا عبد الله، عبد الله بن جحش. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه: اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حرا شديدا باسا اقاتله فيه فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع انفي ويقطع اذني ويقهر بطني حتى اذا لقيتك يوم القيامه قلت: يا عبد الله فيما كان هذا؟ من اجل مين ده؟ اقول: من اجلك، فتقول صدقت. بعد الغزوة سعد بن أبي وقاص يمر على عبد الله بن جحش فيجده مقتولا بنفس الصفة التي طلبها. يا الله، صدق الله فصدقه الله عز وجل. نعرف نحب ربنا كده يا إخوة، نعرف نحب ربنا كده، نعرف نتخلى عن كل الظروف اللي احنا عايشين فيها، نعرف نتخلى عن الشهوات اللي احنا غلقانين فيها عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. الأخت اللي لسه ما لبستش حجاب، يا ترى لسه بتفكر هتحب ربنا ولا لسه مش هتحبه؟ بعد كل النعم اللي ربنا أغدقها علينا، نعمة البصر والسمع ونعمة الفؤاد ونعمة العقل، وقبل ذلك وبعد ذلك نعمة الإسلام ونعمة اتباع سيد الأنام ونعمة اجتماعنا في هذا المكان الطاهر المبارك الذي تتنزل فيه السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الحق جل وعلا في من عنده سبحانه وتعالى. سلفنا الصالح كل ما بنقرأ عنهم بنحس بالغربة، حس الغربة فعلا. لما تقرأ ان واحد من السلف يقرأ القرآن في ركعة، كل ازاي طيب؟ واحد تاني ايه ما شاء الله بيختم القرآن 60 مرة في الشهر، طب ازاي؟ طب واحد تاني بيذكر ربنا بيسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، امتى بيجي الوقت ده؟ كل ده لان هم ادوا الفرائض كما ارادها الله عز وجل واجتهدوا في النوافل. اما احنا لما قصرنا في الفرائض مش قادرين نخش في النوافل، صح ولا لا؟ ولذا صدق من قال: أسير الخطايا عند بابك يقرعون
أسير الخطايا عند بابك يقرع يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه مقر بأثقال الذنوب ومكثر ويرجوك في غفرانها فهو يطمع فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء لك المجد والإفضال والمن أجمعه فكم من قبيح قد سترت عن الورى وكم نعم تترى علينا وتتبعه ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وأنت إله الخلق ما شئت فاصنعه فيا من هو القدوس لا رب غيره تباركت أنت الله للخلق مرجعه ويا من على العرش استوى فوق خلقه تباركت تعطي من تشاء وتمنعه بأسمائك الحسنى وأوصافك العلا توسل عبد بائس يتضرعه أعني على الموت المريرة كأسه أعني على الموت المريرة كأسه إذا الروح من بين الجوانح تنزعه وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يركب من فوق التراب وأودعه وثبت جلالي للسؤال وحجتي إذا قيل من رب ومن كنت تتبعه ومن هول يوم الحشر والكرب نجني إذا الرسل والأملاك والناس خشعوا ويا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا الصحف بين العالمين توزعوا وهب لي كتابي باليمين وثقل لميزان عبد في رجائك يطمعه ويا رب خلصني من النار ويا رب خلصني من النار إنها لبئس مقر للغواة ومرجعه أجرني أجرني يا إلهي فليس لي سواك مفر أو بلاد ومفزعه وهب لي شفاء منك ربي وسيدي فمن ذا الذي للضر غيرك يدفعه فأنت الذي ترجى لكشف ملمة وتسمع مضطرا لبابك يقرعه أسير الخطايا عند بابك يقرعه يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه مقر بأثقال الذنوب ومكثر ويرجوك في غفرانها فهو يطمعه فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء لك المجد والإفضال والمن أجمعه
تعالوا نتعايش مع أسباب النجاة من عذاب القبر. السبب الأول زي ما قلنا أن يرضى الله عز وجل عنك، اللهم ارضى عنا يا رب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما عن أسباب النجاة من عذاب القبر فجوابها من ناحيتين أو من أمرين، الأمر الأول مجمل والثاني مفصل. الأمر المجمل أن يجلس العبد كل ليلة مع نفسه جلسة للمحاسبة، يقعد يحاسب نفسه زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم إيه خافية. يبقى تجلس كل ليلة مع نفسك، وده اللي احنا اتفقنا عليه في المرة اللي فاتت، تقعد مع نفسك بعد كل حال حاسب نفسك، تجلس مع نفسك جلسة تحاسب نفسك على كل ما فات، ثم تجدد توبة كل ليلة قبل أن تنام، دي أحسن وصف. فإذا مت في تلك الليلة مت على توبة، وإن بقيت محى الله عنك كل ما سلف من ذنوبك وأثامك. يبقى دي احسن حاجه. اول حاجه جواب مجمل ان تجدد التوبه كل ليله، اللهم تب علينا يا رب. اما الجواب المفصل فذكر الامام ابن القيم رحمه الله 11 سبب من اسباب النجاة من عذاب القبر، نقولهم في عجاله ثم نختم بعد ذلك اجابه على 13 سؤال مهمين جدا ونختم بهم حلقه الليله ان شاء الله جل وعلا. فاول سبب الايمان والتقوى والعمل الصالح. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من ايه؟ من الضيق، من الشده، من الكرب، من الغم، من الهم. وهل هناك كرب على وجه الدنيا اشد من كرب عذاب القبر؟ في كرب اكثر من كرب؟ واحد يكفر على حفره ويعذب فيه عذابا شديدا، ده اعظم كرب. فان اتقيت ربك عز وجل جعل الله عز وجل لك من هم القبر ومن ضيق القبر ومن عذاب القبر فرجا ومخرجا، ويوسع لك في قبرك وينور لك قبرك سبحانه وتعالى. قال الامام ابن القيم واورد في هذه او هذا السبب حديثا جليلا. هذا الحديث رواه ابو موسى المديني وبين علته في كتاب التوليد والترهيب وجعله شرحا له، رواه من حديث الفرج بن فضاله. والامام ابن القيم عقب بعد الحديث، قال بعد الحديث قال الحافظ ابو موسى المديني هذا حديث حسن جدا. وقال الامام ابن القيم وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعظم امر هذا الحديث ويقول اصول السنه تشهد له وهو من احسن الاحاديث. للامانه العلميه انا لم اقف على سنه هذا الحديث، لكن انا انقل لكم قول الامام ابن القيم والامام ابن تيميه رحمه الله انه يقول ان اصول السنه كلها تشهد لهذا الحديث وهو من احسن الاحاديث. عن عبد الرحمن بن سمره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال إني رأيت البارحة عجبا، شفت حاجة عجيبة جدا امبارح. الكلام ده فين؟ في المنام. قال رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. بين الوالدين يا شباب، بين الوالدين يا شباب، يعني مش عارفين قدر الأم والأب، مش هتعرف قدر الأم والأب إلا لما تتحرم منهم. ربنا يبارك في آبائنا وأمهاتنا جميعا. فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا. هو الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هيذكر لنا 17 سبب من أسباب النجاة في الحديث ده. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، حطته كده من كل ناحية، فجاءه ذكر الله فطير الشياطين عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته، يعني بتفرطوا في الصلاة الخمس، صلاة الجماعة واجبة في بيت الله عز وجل، فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، من أيدي ملائكة العذاب. ورأيت رجلا من أمتي ينهف عطشا كلما دنا من حوضي، حوض النبي ربنا يرزقنا شربة هنيئة منه يا رب، منع وطرد، منع وطرد من الحوض، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، أنبياء عاملين إيه؟ كل واحد عامل حلقة كده وقاعد فيها. فكلما دنا الرجل إلى حلقة طرد ومنع، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، جنب مين؟ ما تصلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، اللهم ارزقنا الحج والعمرة. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته. الناس اللي بتبخل، لا ده سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل من بينهم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى رأيت رجل إيه؟ يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللا على رأسه، سحابة كده ملاك خاصة به هو. وفي حديث يدل على ذلك، المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ورأيت رجلا من أمتي، خد بالك بقى من دي، يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، يوم القيامة يكلمون مش عايز يرد عليه، يكلمه مش عايز يرد عليه، فجاءته صلته برحمه، صلة الرحمة. النهارده كتير من المسلمين فراتين فيها، ربنا يعافينا فيكم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحوه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية، يعني يعني زمانية جهنم ربنا يعافينا وعافينا. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. اللهم ارزقنا يا رب الرحمة يا رب العالمين. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه، قاعد على ركبته، وبينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه. يا الله، اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب. فجاءه حسن خلقه فأخذ بيديه فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه، يعني أولاده الذين ماتوا وسرقوه واحتسبهم من أجل الله عز وجل، فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل. وقد صح الحديث كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعته يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بينهم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى إيه؟ ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يمعض كما ترعض السعفة في ريح عاصف، عمال كده يرتجف، فجاءه حسن ظنه بالله. حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فجاءه حسن ظنه بالله فسكن روعه ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط، جهز نفسك حتى رجالي، ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي. على مين؟ صلى الله عليه وسلم. فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي، ده آخر حاجة، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب كلها وأدخلته الجنة. وكما ذكرت تعليق الإمام ابن القيم على هذا الحديث قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعظم أمر هذا الحديث ويقول: أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث. يبقى العمل الصالح، يبقى الإيمان والتقوى والعمل الصالح، أنت تغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا إياكم الطاعة ويجنبنا الغفلة. ثاني سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر أن أنت تستقيم على أمر الله. يعني لا يكفي ان انت تلتزم وتؤمن وتبقى انسان كويس وبعدين بعد ذلك تنتكس، لا ما ينفعش، عايزين نستقيم، فاستقم كما امرت، لابد ان انت تستقيم على امر الله. واذا كان الكلام ده للنبي عليه الصلاه والسلام اولا يكون ايه لنا احنا. واذا قال جل وعلا موضحا ثمرة الاستقامه قال جل وعلا:
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
وقال جل وعلا:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
وصدق من قال: فلقد أجرى الله عز وجل الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. عشان كده عايزين يا إخوة نذكر بأول كلمة قلناها في الدرس، عايزين احنا الدار الاخره تتغيرنا، عايزين نتغير. إلا عصبي ما يقولش انا عصبي، لا ما يقولش انا كده، لا نقول الاسلام بيغيرك لازم تتغير، اللي اخلاقه وحشه لازم يحسنها، اللي ما بيواظبش على الصلاه لازم يواظب، صلاه الفجر بالذات من صلى البردين دخل الجنه، والبردان هم العصر والفجر. يبقى المساله ان احنا محتاجين نجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. لازم تجتهد، تقول لي ما بعرفش اقوم الفجر، يا خد بالاسباب يا اخي، هات منبه وحطه بعيد عنها، واسقط المنبه قبل الفجر بنص ساعه، قوم وتعرض لرحمات الله ونفحات الله، وفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داود بسند صحيح، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امرأة فان ابى نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهها الماء، فان قام وصليا كتب عند الله ليلة اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرون. السبب الثالث، معلش احنا بنعرج على اسباب بسرعه عشان نلحق عليه نكمل يعني. السبب الثالث الشهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا جميعا الشهادة. انا عايزك تتمنى الشهادة من قلبك، لان في نص في الموضوع عند مسلم نبي عليه الصلاه والسلام، من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. والصدق ده فين؟ في القلب. ربنا يصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح يقول للشهيد عند الله سبع خصال. اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويجار من عذاب القبر، اهو ويجار ايه من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الاكبر، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. طبعا دي اللي تمك شباب عايز يتجوز صلاة غلابة والله، ربنا يكرمنا ويكرمكم. فالمهم ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، وبعدين ويوضع على رأسه تاج الوقار، ان الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا ايه وما فيه، ويشفع في 70 انسانا من اهل بيته. بل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، بيسال سؤال جميل قوي، بيقول له يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد؟ اشمعنى يعني المؤمنين بيفتنوا في القبور والشهداء يعني هم اللي ما حدش بيحصل لهم حاجه خالص؟ فقال له صلى الله عليه وسلم كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه. انت عايز فتنه اكتر من كده؟ السبب الرابع من اسباب النجاه من عذاب القبر، يا رب اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه يا رب. من مات شهيدا في غير حرب، احنا قلنا في شهداء تاني غير الايه؟ والا كان يعني ما بقاش في شهداء تاني بقى يبقى المساله قليله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما تعطون الشهيد فيكم؟ انتوا بتقولوا الشهيد ده عباره عن ايه؟ بيعمل ايه؟ فقال يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم اذا ان شهداء امتي لقريب، يبقوا قليلين جدا. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله خالد جاهل برضه ومات من غير ما يقتل، وهذا واضح حديث ثاني، ومن مات في سبيل فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن مات بداء البطن اللي هو الاستسقاء او الانتفاخ البطن او الكلى بالحاديه، كل ده بقى برضه فهو شهيد. الحديث رواه مسلم. وعند ابي داود باسناد الحسن، اقول لك كم حديث كده عن الشهاده في غير ايه؟ غير القتال، حديث يعني تثبت القلب. قال صلى الله عليه وسلم من فصل في سبيل الله، يعني من خرج في سبيل الله فمات، وخارج جهنم فمات او قتل، او رفصته فرسه، هو خارج، او رفصته فرسه، او بعينه، او لدغته هامه، او مات على فراشه باي حتف شاء الله فانه شهيد وان له الجنه. ما تصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. وعند احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من قتله بطن لم يعذب في قبره، اللي يموت بداء البطن لن يعذب في قبره. بس كل ده بشرط ايه يا اخوانا؟ كل ده بشرط ان هو يكون انسان مؤمن وموحد، يعني ما يجيش واحد مشرك النهارده ويقول لك انا مات في البطن، ما ينفعش. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الطاعون شهاده لكل مسلم. وعند احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، واحد دخل عليك عايز يسرقك بتدافع عن نفسك قتلك تبقى شهيد، ومن قتل دون دمه واحد عايز يقتلك فانت بتدافع عن نفسك فقتلك برضه شهيد، ومن قتل دون دينه واحد عايز يقتلك في دينك وانت بتثبت امامه فقتلك فانت شهيد، ومن قتل دون اهله واحد عايز يعتدي على اهله فدافعت عنهم فايه فقتلت فانت ايه شهيد. وعند النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله مظلوما فله الجنه. وعند النسائي ايضا بسند صحيح من قتل دون مظلمته فهو شهيد. واخر حديث عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعه سوى القتل، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون اللي بيموت بداء البطن شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. جمع يعني تموت وبطلها ايه؟ ولد. فالحديث رواه الحاكم بسند صحيح. خامس سبب اسباب النجاة من عذاب القبر، المرابطة في سبيل الله. واحد يجاهد لكن ما دخلش يقاتل، فرابط واقف كده ايه حراسة، واقف مرابط منتظر دخول العدو او كده مرابط في سبيل الله. جاء حديث يوضح فعلا ان هذا الرجل ينجى من عذاب القبر، حديث عند الترمذي سند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم، يوم واحد، يوم واحد يا شباب، رباط يوم في سبيل الله افضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه يعني في هذا الرباط وقي فتنة القبر ونما له عمله الى يوم القيامة. العمل بتاعه يفضل ينمو مع انه مات، بس برضه ايه العمل ينمو الى يوم القيامة. وعند الترمذي ايضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة. وهنا بقى إيه؟ ويؤمن من فتان القبر. السبب السادس ده عايزين نتفق عليه النهارده، عايزين نتوعد كده أمام الله سبحانه وتعالى النهارده إن إحنا ما نفرطش في السبب ده بالذات، وهو سبب يسير جدا، قراءة سورة التبارك قبل ما تنام. صعبة؟ ماهيش صعبة، حديث صحيح جدا واضح، حديثين كمان مش حديث واحد. الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح: سورة تبارك، ولفظ واضح جدا، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. عايز أوضح من كده؟ سورة تبارك إيه؟ هي المانعة من عذاب القبر. وعند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية، هي سورة تبارك، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. يبقى أظن الحديثين واضحين جدا. فبالله عليكم إخوة وأخوات، النهارده مين اللي لا لا تنم قبل ان تقرا سوره تبارك؟ كتير، صفحتين وحته، يعني ربع، اقول ربع بس، اقعد اقرا كده مش هياخدوا منك بفضل الله دقيقتين ونص، اقعد اقرا قبل ما تنام. فان نمت في تلك الليله بفضل الله عز وجل ومت بفضل الله، يعني ان شاء الله تنجى من عذاب القبر، ربنا ينجينا واياكم من عذاب القبر. السبب السابع تجنب اسباب عذاب القبر. احنا قلنا من اسباب عذاب القبر ايه؟ النميمة وعدم الاستطار وعدم الاستنزاف من الدور والسعي بين الناس للنميمة والغيبة والكذب وهجر القرآن وعدم العمل به والنوم عن الصلاة المكتوبة وأكل الربا والوقوع في الزنا، كل الحديث اللي احنا ذكرناه المرة اللي فاتت. يبقى تجنب أسباب عذاب القبر من أسباب نجاة الإنسان من إيه؟ من عذاب القبر. ثاني سبب التوبة الصادقة، زي ما قلنا تنام على توبة كل ليلة، جدد التوبة، إيه المشكلة؟ هتحصل إيه؟ قبل ما تنام كل ليلة نام قول دعاء الاستغفار، اللي قول سجد الاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى، لو نمت في تلك الليله ومت كنت من اهل الجنه. صدق حمدك صلى الله عليه وسلم. الله، حديث صحيح، حديث في البخاري، النبي عليه الصلاه والسلام سيد الاستغفار ان تقول: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. هذه حاجتين اهم، سوره التبارك وسيد الاستغفار، الاثنين مش هياخدوا منك 3 دقائق 4 دقائق، لو قلتهم بفضل الله عز وجل ومت في تلك الليله تنجى من عذاب القبر وتخش فين؟ الجنه. بس خلاص نتقابل هناك ان شاء الله، نتفاهم ان شاء الله، نتقابل على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ان شاء الله اللقاء الثاني فين؟ على باب الجنه. وبعد كده ان شاء الله انما احنا مش هنخش الى وراه ومش هنفتح الا بسببه صلى الله عليه وسلم. النبي هو اللي قال، الحديث رواه مسلم، قال: انا اول الناس يشفع في الجنه، يعني في دخول الجنه. في روايه الترمذي: انا اول من ياخذ بحرق ابواب الجنه فاقاطعها، فيقول خازن الجنه: من على الباب؟ فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لك امرت لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله. شو بقى لما تخش بقى وين في ايد النبي؟ تخش بقى، واول ما تخش بقى عزمناك القصر بتاعك اهو، طوله 60 ميلا في السماء وعرضه 60 ميلا في الارض. رايت مسلم ان النبي عليه قال للمؤمن في الجنه خيمه من لؤلؤه مجوفه طولها 60 ميلا في السماء، وعند البيهقي في سنه صحيح قال وعرضها 60 ميلا في الارض. تاخد راحتك بقى هناك وتعمل انت عايزه، ما تعيش الدنيا انت تعيش يعني مخلدا فيها ان شاء الله. يبقى تنام على توبه صادقه، تتوب من الدخان، اللي بيشرب مخدرات يتوب منها، اللي بيشرب خمور يتوب، اللي مش عايز يغض بصر عن النساء يتوب بقى، مش كده؟ اذكر اخ ربنا يحفظه، ربنا يبارك في الجميع يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين، هو يعني نظر ضعيف جدا، فلابس نظاره سميكه جدا، فبلاش حكومتي انا في الجامعه ومش عارف اقول بمصر عن البنات. البنات حاجه يعني استغفر الله، اللي لابسه ستريتش واللي لابسه مش عارف ايه واللي لسه بتلبس، طبعا اغلبهم بيلبسوا البسط. فمش عارف اعمل ايه. انا رحت مصر زي، قلت له انت بالنسبه لك انت بالذات حالتك سهله. قال لي ازاي؟ قلت له اعلام النظر. لا هتشوف ستات ولا رجال. ربنا يحفظه بارك فيه يا رب. واللي لسه ما بيصليش في جماعه يتوب الى الله عز وجل وينتظم بقى كده. السنه التاسع من عذاب النجاة، الموت في ليله الجمعه او في يوم الجمعه. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند الحسن، ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله تعالى فتنه القبر. لذلك علق الحكيم الترمذي رحمه الله قال: ومن مات يوم الجمعه فقد انكشف الغطاء عما له عند الله. يعني عرفنا مكانته عند ربنا ايه شكلها. ده الكلام ده لو كان انسان واحد طبعا. فشنو ايه؟ فقد انكشف الغطاء له عما له عند الله، لان يوم الجمعه خد بالك لا تسجر فيه جهنم بل تغلق ابوابها في يوم الجمعه. السبب العاشر الدعاء، ان انت تدعو تلجا الى من يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في ليله الظلماء. يا ناس، ده في ناس، ده في ناس بتعجز حتى عن الدعاء. ده في واحد بيبقى في شده وفي قرب وضيق ومكسر يقول يا رب ليه؟ هو انت ايه غيره؟ سمع النبي رجل يقول في التشهد: اللهم اني اسالك بان لك الحمد، لا اله الا انت، وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله عز وجل باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. فعليك ان انت تدعو الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم ان ينجيك من عذاب القبر، ان ينجيك من عذاب القبر. علينا بالدعاء، لا تعجز عن الدعاء، كل يوم اقعد ادعي. وانما احسن مش دلنا بعد كل تشهد ان احنا ندعو بهذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. صح ولا لا؟ هتلاقيه بيدعي هذا الدعاء على طول. اخر سبب من اسباب عدم النجاة من عذاب القبر، سبب رقم 11، شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. حبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث رواه احمد بسند صحيح. قال صلى الله عليه واله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم ايه؟ لما شرب له. فهتقول لنا قصه جميله جدا. واحده مغربيه ربنا يحفظها ويبارك فيها، كانت بعيده عن طاعه الله، هي جوزها، فجاءها المرض، مرض السرطان، عافانا الله وجميع المسلمين. فبحثت، هي كانت غنيه جدا يعني، بحثت في كل اسباب العلاج، وذهبت الى فرنسا وايطاليا وامريكا وانجلترا، وبحثت عن كل الاطباء الذين يعالجون هذا المرض، فلم تجد علاجا. في الاخر خالص ربك عز وجل ساق لها كتابا صغيرا عن التوبه الى الله عز وجل، فتابت الى الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات المذكوره في الكتاب ان الانسان لما يتوب لابد ان هو يجتهد في الطاعه، تروح تعتمد، تروح تعمل كذا. فالمهم فراحت تعتمد هي وزوجها. فلما وصلت هناك وقالت لهم على حالتها ان جالها المرض ده، فقالوا لها: طب ليه ما تخشيش تغتسلي بميه زمزم وتشربي وتتمني ان ربنا ايه يعني يشفيك، وكوني على ثقه في الله سبحانه وتعالى. بتقول كانت البؤر السرطانيه عياذا بالله بدات تظهر على جسمها، بدات تسبب اورام عجيبه جدا في الصدر والبطن واماكن كثيره جدا. فتقول: فدخلت وجلست اخت مصريه فاضله وحكيت لها قصتي، فقالت تعالى، فبدات تسكب عليا ماء زمزم. تقول لها: استحضري نيه الشفاء وكوني على ثقه بالله. بدات تستحضر نيه الشفاء وتشرب الميه وتغتسل وتشرب، لحد ما بتقول: ما هي الا ساعات معدوده حتى ذهبت كل الاورام من جسدها. فراحت تعمل بعد كده فحوص، قالوا لها: انت عملت ايه؟ انت غيرت الجسد غير الجسد؟ قالت لهم: لا، غيرت قلبا غير القلب. قلب اللي ما كانش بيحب ربنا غيرته بقلب يحب ربنا. فلما قلبي حب ربنا، ربنا نجاه من هذا. كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا شرب ماء زمزم قال: اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وتحضرني قصه جميله جدا للامام السجاد رحمه الله. كان مره من المرات خارج وكان ساكن جنب الحرم. فمره خارج وكان جعان، بيقول لك الجوع يعني بيقطع بطنه ومعوش ولا درهم ولا دينار يجيبك. فعمل ايه؟ قال: اخرج بره يمكن حد من اصحابي يشوفني يعزمني على اكل ياكل ولا حاجه. فهو خارج لقى عقد جميل جدا محطوط في كيس، فخده وراح البيت شاله لحسن يبيعه ورجع تاني. ف فوجد رجلا في جوار الكعبة يقول إيه؟ من وجد عقدا صفته كذا وكذا فله 500 دينار. 500 دينار ده مبلغ ضخم جدا يعني. فقال له أنت صاحب العقد؟ قال له أنت. صفته، قال له صفته كذا وكذا وحباته وعددها كذا ولونها كذا. قال له هو بتاعك. فجاي يديهوله وهو معوش لقمة ياكل، تخيل. قال له خذ 500 دينار. قال له لا والله ما أريد الأجر إلا من الله. قال له يا أخي تفضل، أنا خرجتها لك عن طيب نفسي، أنا مش عايز منك حاجة أكتر من كده، تفضل. قال له والله باخذها، أنا آخذ الأجر من الله عز وجل. وهو مش لاقي ياكل. مش الرجل ورجع بلده، كانت في بلد تانية كده بينها وبين المدينة البحر يعني. فلما وصل إلى البلد قال لهم والله لقد وجدت رجلا في الحرم، والله ما وجدت مسلما أفضل منه، والله لئن لقيته لأزوجنه بنفسي. تمر الأيام، الإمام الزجاج بيقول لك كنت طالع في رحلة لطلب العلم، وركبت سفينة في البحر، وإحنا ماشيين السفينة انكسرت وكل الناس غرقت معانا. مين؟ الإمام الزجاج رحمه الله. فتعلق بلوح خشب لحد ما وصل على شط مدينة، جزيرة كده. فدخل هناك وجسمه طبعا مبلول وتعبان، أهل المدينة صرفوه في المسجد وبدأوا يحطوا له أكل وشرب ومش عارف إيه، فوجدوه من أقرأ الناس، فبدأوا يقدموه للإمام، قالوا له الإمام بتاعنا مات، فأنت صلي بيه، فصلى بيه. فبعد كده لقوه بيحسن الكتابة والقراءة، قالوا له تعلمنا الكتابة والقراءة وتأخذ أجرا على ذلك وتعيش ما بينهم، فعاش ما بينهم. مرت الأيام قالوا له أنت من أفضل الناس الذين رأيناهم، إيه رأيك نجوزك؟ قال لهم معيش فلوس، قال لهم ما تخافش، عندنا العروسة جاهزة، مش عايز غير الراجل بس خلاص. يعني جاهزة فلوسه وبيته وكل حاجة ومعاها كل حاجة. فتجوز. ليلة الدخلة والبناء داخل على الزوجة فوجد في صدرها العقد اللي هو لقاه في الحرم. فبص كده فاستغرب، العقد ده ازاي؟ وعقد كان مميز جدا. فقالوا له ده انت كسرت بخاطر البنايه، بدل ما تبص لها يبص العقد. قال لهم لا، اصل العقد دي حكايه عندي، حكايه ايه؟ لهم كذا وكذا وكذا. فقام اهل المدينه شاع عليهم الله اكبر الله اكبر، ايه يا جماعه في ايه؟ فقالوا له صاحب العقد هو ابو تلك الفتاه وهو امام المسجد ومات، وقد قال والله لئن لقيت هذا الرجل لازوجنه ابنتي، والان انت تتزوج ابنتي. فجوزها، وبعد ما جوزها عاش معها اشقى الايام حياته. ماتت المرأة وتركت له العقد، وبعد أن أنجب منها ولدين، وعاش مع أولاده الاثنين وماتوا الاثنين وساب العقد. بعد كده باعه، فضل يصرف منه على طلب العلم وعلى دعوة الله عز وجل. وهو بيحكي القصة دي بيقول لهم إيه؟ ودول آخر دينارين فضلوا معايا من ثمن العقد. هو حد يقول شاف الفيلم ده قبل كده؟ ربنا يبارك فيك. فيبقى الثمن الأخير يبقى إيه؟ شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. نختم بقى الدرس النهارده في عجاله كده ب 13 سؤال سرعة جدا مهمين جدا، لان احنا عايزين نطلع من الدار الاخره دي، عايزين نطلع من احنا عارفين كل حاجه تقريبا عن الدار الاخره بما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالي الاولاني، هل الاموات يسمعون في القبور ام لا؟ كتير جدا من الناس في اسئله في حيرهم، عايزين نجاوبها بسرعه كده. هل الاموات يسمعون ولا لا؟ ذهب جمع من اهل العلم الى نفي سماع الاموات. ذهب جمع من اهل العلم ايه؟ الى ان الاموات لا يسمعون. لكن هناك من رأى بعض أهل العلم قالوا لا، ده هم يسمعون في الجملة، يعني عموما هم بيسمعوا، لكن مش في كل الأحوال. أنت لما تقابل واحد حي بتكلمه، هل في كل الأوقات بيسمعك ولا ممكن ساعات يسرح منك وما يسمعش؟ ممكن يسمع، ممكن تنادى عليه هو مش سامع. فالأموات نفس الحكاية بيحصل لهم هذا الأمر، يسمعون أحيانا ولا يسمعون أحيانا. طب أمال نعمل إيه في قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور؟ قال الإمام ابن القيم وقال الإمام ابن تيمية رحمهم الله رحمة واسعة أن الله عز وجل يشبه الكافر صاحب القلب الميت بأنه إذا سمع أي موعظة لا ينتفع بها، كما أن الميت إذا سمع موعظة في قبره لا ينتفع بها. الميت لو سمع موعظة هل هو يصلي ركعتين أو يصوم؟ خلاص هو بيسمع لكن لا ينتفع بالسماع. فشبه الله عز وجل الكافر بالميت، قال لك الكافر تسمعه ما بينتفعش، والميت تسمعه ما بينتفعش، ولكنه لم ينفي السماع عن الأموات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين، صح ولا لا؟ وبعدين وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب الحاضر، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إيه؟ يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن أهل إيه؟ أهل القبور يسمعون. وجاب وثبت ذلك في أحاديث صحيحة كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليهم، الحديث عند مسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما وقف على قتل بدر، قتل بدر من الكفار ورماهم في القليب، والعهد نادى عليهم يا أبا جهل بن الشام يا أمية بن خالد يا عقبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فلقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله تكلم اناسا قد جلفوا؟ قال خلاص ماتوا واجير. فقال يا عمر ما انتم باسمع لما اقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون إليه أن يرد أو أن يجيب. سؤال التاني، طيب هل في ناس سمعوا عذاب أهل القبر؟ في حد سمع؟ برضو الإجابة من أول من سمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد البساتين وأحد أماكن القبور عفوا، فوجد قبورا لستة أو خمسة أو أربعة شك من الراوي، فقال متى دفن هؤلاء أو متى هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراق. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدفنوا لولا أنا خايف إن أنتم ما تردوش تدفنوا بعض بعد كده لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه. يبقى لم يسمع الله يسمع عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري ومسلم أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يهود إيه؟ تعذب في قبورها. طب في حد تاني غير النبي سمع أصوات عذاب القبر؟ في قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك أمور كثيرة. قال أيضا الإمام ابن تيمية وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت. والكلام ده في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 525. يبقى السؤال الثاني ايه؟ هل هناك من يسمع اصوات المعذبين في القبور؟ اجل هناك من يسمع اصوات المعذبين في القبور. السؤال الثالث عذاب القبر، هل تسمعه البهائم اعزكم الله؟ تسمعه البهائم، والدليل على ذلك كل احاديث صحيحه بفضل الله في الصحيحين عن ام عائشه دخلت عليها عجوز من عجائز يهود المدينه فقالت لها ان اهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتها ام عائشه. فلما خرجت اليهودية دي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له رسول الله حصل كذا والست دي بتقول لي كذا، فقال أجل صدقت إنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيت النبي بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. قال أهل العلم ولذلك بعض الناس أصحاب الأنعام والدواب إذا الدواب بديت الحصنة أو الجمال أو الحد أصبحت شرسة يعملوا إيه؟ يأخذونها إلى قبور اليهود والنصارى. ليه؟ بيأخذوها عند القبور يسمعوا صوت العذاب فيرجعوا مرة تانية. وهناك حكاية عجيبة جدا قالها عبد الحق الإشبيلي، قال حدثني الفقيه أبو الحكم بن برخان قال وكان من أهل العلم والعمل إن هم دفنوا ميت في قرية إشبيلي، فلما فرغوا من دفنه جلسوا جانبا وكان في دابة واقفة جنبهم، الدابة دي بدأت تجري ناحية القبر وتحط وزنها على القبر وتسمع وتفزع ثم ترجع إلى القبر وتسمع وتفزع وترجع. قال فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لا يعذبون عذابا تسمعه البهائم. طيب سؤال هنا برضو، إيه الحكمة في أن ربنا عز وجل سطر عذاب القبر عن الناس ولم يسطره عن البهائم؟ حكمة واضحة جدا إن إحنا ندفن بعض، إنما عز وجل البهائم ما ندفنوش بعض، وإنما عز وجل واضح عندنا دي لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعه إيه من عذاب القبر الذي أسمع. إحنا لو سمعنا عذاب القبر محدش يدفن تاني، إنما البهائم مش فارقة معاه، فعشان كده بيسمعوا عذاب القبر. السؤال الخامس، هل النار اللي في القبر هي نفسها من نوعية النار اللي في الدنيا؟ والجواب لا مش هي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن النار اللي في القبر ما هياش النار اللي في الدنيا، والخضرة اللي في القبر اللي إحنا مش فاشرة برضه مش هي الخضرة اللي في الدنيا. والدليل على ذلك لو إن واحد من أهل الدنيا مر على قبر القبر ده شعلة وجمرة من النار لا تأثر حتى لو النار جت عليه ما تأثرش، إنما لو جات له شعلة من نار الدنيا مع إنها أخف من نار القبر فعلام المزايد يتأثر بنار الدنيا ولا يتأثر بعد القبر. والدليل على ذلك إن اثنين ممكن يكونوا مدفونين في قبر واحد، هذا قبره روضة من رياض الجنة ومع ذلك النعيم ده ما يوصلش لجنبه، واللي جنبه قبره حفر من حفر النار والعذاب ما يوصلش لجنبه. وقدرة الرب عز وجل أعلى وأعظم وأعجب من ذلك سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف بعض المشاهد العجيبة جدا. قال أحد سلف قيل لنباش واحد كان بيمشي القبور قيل له ما أعجب ما رأيت، تتمش قبور كتيرة جدا، إيه أعجب حاجة تشوفها في حياتك؟ قال نبشت رجلا أو نبشت قبر رجل فإذا هو مصمر بالمسامير في كل جسد وفي رأسه مسمار كبير وفي رجليه مسمار كبير، ده أعجب ما رأيت. الرجل الثاني قال له ما أعجب ما رأيت، قال رأيت جمجمة رجل مصبوغ فيها رصاص مغلي. خير منظر ربنا عفونا عفوكم. وقال بعضهم لقد نبشت ألف قبر في أول ليلة دفن فيها فوجدتهم جميعا قد حولوا عن القبلة مع أنهم دفنوا على القبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال السادس، عذاب القبر بقى دائم ولا منقطع؟ سؤال برضه مهم. هو دائم للكفار ومنقطع للعصاة، وامر العصاة يختلف من عاصي لعصاة. بمعنى ايه؟ سلسلة العذاب لا تتسلط على العبد العاصي بتختلف من واحد للتاني. في واحد ذنوبه هتخلص في فتن الدنيا والالام اللي هو بيشوفها، المرض، الفقر، الضيق، الشده، الابتلاء، تخلص ذنوبه ويلقى الله عز وجل بقى يتنعم من عين كله، ربنا يجعلنا منهم يا رب. واحد تاني ذنوبه كتيرة شويه، ما تخلصش الا في السكرات، يفضل يتعذب في السكرات، وده من رحمه ربنا، عايز يخلص له كل ذنوبه عشان يلقاه طاهرا نقيا. ادي واحد تاني. واحد ثالث ذنوبه مع السكرات برضه لسه ما خلصتش، لازم يتعذب شويه في القبر. يوم يتعذب في القبر، اول ما تخلص ذنوبه القبر اللي كان حفره من حفر النيران ينقلب مره ثانيه الى روضه من رياض الجنه. واحد رابع ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر. يا الله، ليه كده؟ ليه كده؟ يعني انسان ما يتعرضش لرحمه الله ولا لنفحات الله سبحانه وتعالى؟ شوف ده بقى ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر، ذنوبه تخلص فين؟ في اهوال يوم القيامه، يقف يوم القيامه على قد ذنوبه، منهم من يقف 1000 سنه و2000 3000 5 و10 و20 ومنهم من يقف 50000 سنه. ربنا يعافينا وعافيك. مين يستحمل؟ والله العظيم احنا بنستحمل يا اخوانا، احنا عايزين من دلوقتي نتفق، عايزين من دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا فيكم. اللي لازم واجب النهارده قراءه سوره التبارك وسلام على سيد الاستغفار، يعني تجدد التوبه كل يوم وتنوي نفسك كده، تنذر نفسك لله واولادك لله وزوجتك لله وكل ما تملك لله سبحانه وتعالى، شو ربنا يكرمنا وفيكم. الدنيا من فات يا اخوانا، لكن لا يبقى الا العمل الذي كتب لك او عليك. هو ده بقى ده اللي احنا عايزينه، ربنا يبارك فيكم يا رب. فشو سبحان الله، وفي واحد عذابه لا ينتهي حتى في مشاهد يوم القيامه، لا ينتهي الا في نار جهنم. ربنا عافانا، وهو من العصاه مش من الكفار كمان. فالجواب عن ذلك ان عذاب القبر دائم لبعض الناس هم ايه؟ الكفار، كما قال جل وعلا عن ال فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكما في حديث سمره الذي رواه البخاري اللي احنا قلناه في المره اللي فاتت، قال في حق الكافر: فهو يفعل به ذلك الى يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم في قصه الجريدتين لما قال: انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل انه كبير ان احدهما فكان ايه؟ لا يستتر من بوله او لا يستنزه من بوله، اما الاخر فكان يمشي بين الناس بنميمه. فقال بعد ما حط الجريدتين عليهم، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فجعل التخفيف مقيدا بمده الرطوبه التي في الجريدتين. واحنا قلنا المره اللي فاتت الامر ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: في قصة الذي لبس بردين وجعل يمشي يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى إيه؟ تقوم الساعة. وفي رواية الإمام أحمد قال: ثم يخرق له خرقا إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. النوع الثاني اللي هو إيه؟ عذاب لمدة ثم ينقطع. له عذاب ايه؟ عذاب العصاة، بيخفف عنهم العذاب دوت بسبب عذاب معين. هو العذاب بيفضل لحد ما ايه؟ الذنوب بتاعتهم تخلص. لكن ممكن برضه اثناء العذاب يتخفف. يتخفف ايه؟ شوف بقى، يتخفف العذاب عنهم بدعاء. لو دعينا لموتى المسلمين الان ده ما بندعي كده، لو دعينا لموتى المسلمين بيتخفف عنهم العذاب في لحظه دي. عشان كده احنا بندعيهم عشان ربنا يكرمنا بالهدايه احنا كمان. يبقى يخفف عنهم بدعاء او بصدقه، ان انت تتصدق عن الميت، تتصدق عنه يخفف عنه العذاب في القبر بالصدقه دي، او الاستغفار، او ثواب الحج انك تحج عنه بس يكون حجيت عن نفسك الاول. سابع سؤال: اطفال المؤمنين هيبقوا فين؟ الراجح انهم فين؟ في الجنه، صح ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بن حبان بسند الحسن، قال: ذرار المؤمنين يكفلهم ابراهيم عليه السلام في الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اولاد المسلمين في جبل في الجنه يكفلهم ابراهيم وساره عليهما السلام، فاذا كان يوم القيامه دفعوا الى ابائهم. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. ذهبت طائفه بقى من اهل العلم الى انه يشهد لاطفال المؤمنين بالجنه عموما ولا يشهد لطفل بعينه. بمعنى ايه؟ يعني معنى لو سئلت اطفال المؤمنين في الجنه، لا اقول اطفال المؤمنين في الجنه. طب الطفل ده في الجنه، لا اقول الله اعلم. زي ما بنشهد مين؟ المؤمنين عموما الكبار حتى في الجنه، ولا ايوه في الجنه ان شاء الله، المؤمن المؤمن الموحد في الجنه. طب فلان الفلاني في الجنه، الله اعلم. ليه؟ لان من عقيده اهل السنه والجماعه كما قال صاحب المعارج القبول، قال: ولا نشهد لمعين انه من اهل الجنه ولا نشهد على معين انه من اهل النار. ليه؟ ما حدش يعرف الخاتمه. إن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن طائفة من السلف القول بالوقف في مسألة الأطفال، قالوا نتوقف لا نحكم لهم لا بجنة ولا بنار. ليه؟ قال لك لأن في حديث ورد في صحيح مسلم بالتوقف في هذه المسألة. إيه هو؟ أمنا عائشة بتقول إيه؟ بتقول توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ يعني ما تقوليش إذا كان من أهل الجنة ولا أهل النار لطف. لكن يعارض هذا الحديث حديث ثاني في مسلم برضه، حديث ثاني أيضا في صحيح مسلم اللي هو إيه؟ عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنهما: إنه قد مات لي ابنتان بنتين متون، فما أنت تحدثي عن رسول الله بحديث تطيب به أنفسنا عن مرتانا؟ يعني ما تقوليش أي كلام كده تصبرني. فقال له: نعم، صغارهم لفضلا دغاميس أهل الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو أبوين فيأخذ بثوبه أو بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يعني ما يسكتش الولد ده لحد ما ربنا يدخل الطفل وأبوه معاه يدخله الجنة. ولذلك جاء في الصحيحين أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف أي الإثم أي سن البلوغ والتكليف إلا أدخله الله الجنة بإيه؟ بفضل رحمته إياهم. الإمام أحمد علق الحديث ده تعليق جميل أوي، قال: فهو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه؟ إذا كان هو يرجى إن أبوه وأمه يخشوا الجنة بسببه يبقى يتشك إن هو يخش الجنة ولا لأ؟ خد بالك يبقى لازم يخش. خدت بالك الحديث واضح إزاي؟ طب إيه السبب إن النبي عليه الصلاة والسلام توقف في حديث أمنا عائشة وقال لها إن الله خلق لهذه أهلا ولهذه أهلا، يعني لم يحكم بالأطفال بأنهم من أهل الجنة؟ قال أهل العلم: لعل النبي كان بتلك اللحظة لم يطلع على هذا الحكم، فلما وصله وعلم أن الأطفال من أهل الجنة قال بعد ذلك أنهم من إيه؟ أنهم من أهل الجنة. ولذا قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في أهوال القبور: قال بقية المؤمنين سوى الشهداء ينقسمون إلى قسمين، قسم المكلف هم الكبار وغير المكلف، وعلى رأسهم مين؟ الأطفال. قال: والجمهور على أن الأطفال من أهل الجنة، وحكى الإمام أحمد إجماع أهل العلم على ذلك، وكذلك نص الإمام الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة. في سؤال جميل جدا في الحتة دي بالذات اتعرض على الإمام ابن تيمية من أجمل الأسئلة اللي سمعتها. سئل عن امرأة من أهل الكتاب سواء يهودية أو نصرانية، سئل عن امرأة من أهل الكتاب تزوجها رجل مسلم فكانت حاملة في الشهر السابع وماتت، تدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر الكفار؟ فقال الإمام ابن تيمية، شوف فقه الإمام بقى، قال: ما تدفنش لا في قبور المسلمين ولا في قبور الكفار، لأنه اجتمع في هذا الجسد مسلم وكافر. الطفل اللي اتبطنها ايه؟ ينسب لمين؟ لأبيه. وأبوه ايه؟ أبوه ايه؟ أبوه مسلم، فينسب الطفل مين؟ لأبيه، يبقى الطفل ده مسلم، وأبوه ايه؟ كافر. فلا يجتمع مسلم وكافر في قبر واحد. قالوا: طب نعمل ايه؟ قال لهم: لا يدفن في قبور المشركين ولا في قبور المسلمين، انما تدفن في قبر وحدها، ويجعل ظهرها للقبلة مش وشها للقبلة. لا، ليه؟ لان الطفل وشه لظهر امه، فيبقى الطفل المسلم مستقبل القبلة وامه مستقبلة غير القبلة. شفت فقه الامام؟ صلي على حبيبك اللي علمنا كل ده صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الثامن، احنا فضلنا خمس اسئلة. السؤال الثامن: هل الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم أم أنهم أموات لا يصلون؟ الجواب عن ذلك يجيب عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الحديث الذي رواه البزار وقال عنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وهذا إسناد جيد، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره. أنت الكلام ده في رحلة الإسراء. وفي رواية برضه: أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكفيل الأحمر، رواية عند مسلم أيضا، عند الكفيل الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وفي صحيح مسلم أيضا لما جه النبي عليه السلام المشركين قالوا له: احنا عايزين توصفنا بقى إيه؟ بيت المقدس. فقام النبي يوصف لهم بيت المقدس فتذكر أشياء ونسي أشياء، فرفع الله له بيت المقدس. قال: فنظرت إليه لا يسألوني عن شيء إلا أملأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم مصلى، وإذا عيسى بن مريم قائم مصلى، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي صحابي، هو أشبه الناس بعيسى عليه السلام. قال وإذا إبراهيم قائلا مصلي أشبه الناس به صاحبكم مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم جميعا. صلى الله عليه وسلم بيوم إماما وحدثها مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما كونه صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما يصلي في قبره وفي نفس الوقت رآه في السماء فهذا لا منافاة بينهما. ليه؟ قال لك لأن أمر الأرواح كأمر الملائكة، ينزل من السماء السبعة للأرض في ثانية ويطلع في ثانية، والأرواح كذلك تطلع في ثانية وتنزل في ثانية. خدت بالك؟ واحد يقول لك طب يعني الواحد بقى لما يسيب الدنيا بقى وينزل قبره ويصلي برضه؟ أقول لك لا. هذه الصلاة التي رآهم النبي عليها ليست صلاة تكليف، ما هي صلاة تكليف عليها ثواب وعقاب، لا، دي صلاة يستمتعون بها، صلاة من كمال نعيم أهل القبر إن هم يصلوا في قبورهم. خد الحكاية دي زي إيه؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم لما وصف الجنة ووصف أهل الجنة قال إيه؟ يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. هو مش التسبيح ده تكليف؟ مش عبادة؟ عبادة ذكر لله. ورغم ذلك هم يلهمون التسبيح كأنهم يتنفسون زي ما أنت بتتنفس دلوقتي ولا تتكلف التنفس، هو أيضا يسبح ولا يتكلف التسبيح، إنما يسبح ويتنعم بهذا التسبيح. فهذه الصلاة من كمال اللذة التي يتلذذون بها. ولذا أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير قصة جميلة جدا جدا، قال أنا والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البناني قبره. ثابت البناني صاحب إيه؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أدخلت ثابت البناني قبره ومعي حميد الطويل، واحد اسمه حميد الطويل. قال فلما سوينا عليه اللبن طوب يعني، قال سقطت لبنة، وقعت لبنة كده على القبر، فقلت انزل اجيبها، فجيت بفتح، قال فإذا أنا بثابت قائم يصلي في قبري. يبقى بيصلوا في قبورهم للاستمتاع وليس للتكليف ولا للثواب والعقاب. السؤال التاسع، هل الموتى يعرفوا زيارة الأحياء؟ كتير ناس بتسأل يقول لك أنا لما أزور أمي أو أبويا في القبر هل هم يعرفوا؟ نعم يعرف، والدليل على ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا انصرف عنه، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين. والسلام ده لا يمكن يكون لناس ما بيعقلوش ولا بيفهموش ولا بيسمعوش. والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار على أن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به. ويكفي في هذا إثبات أن تسمية المسلم في زيارة القبر أنه زائر، أن ده إثبات أن الثاني سمع، لأنه لا يصح أن يسمى زائرا إلا إذا كان الآخر يستأنس بزيارته. وكذلك السلام عليهم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من زار القبر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وجاء في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه. صحيح مسلم سيدنا عمرو بن العاص لما جاء عند السادات ليه قال فإذا دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. زي ما تمسك ناقة وتذبحها وتقسم لحمها وتوزعها، اقعدوا بقى اوقفوا عند قبر وتعملوا ايه؟ تدعوني. قال حتى استأنس بكم عند سؤال ملائكة ربي عز وجل. وصح عن المجاهد أنه قال إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من بعده. طب السؤال العاشر، هل أعمال الأحياء تعرض على الأموات؟ أنت حي يا أعمالك دي تعرض على الأموات من أقاربك وأحبابك ولا لا؟ والجواب أجل. والدليل على ذلك عن أبي الدرداء أنه قال، وقال الشيخ الألباني في الصحيحة وهذا إسناد رجاله ثقات، قال أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيصرون ويساؤون. ولذا كان أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد الله بن رواحة صديقه وحبيبه. وجاء حديث في مسند الإمام أحمد في سند صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قالها صراحة، قال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات. حديث واضح في مسند الإمام أحمد سند صحيح، إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. طب السؤال 11، أرواح الموتى بقى هل بتتراقب؟ واحد ميت والتاني ميت، الروحين دول بيتقابلوا ولا ما بيتقابلوش؟ والله أسئلة مهمة يا جماعة، بتتقابل إن شاء الله. قال الإمام ابن القيم وجوابها أن الأرواح قسمان، أرواح كم قسم يا إخواننا؟ نوعين، أرواح معذبة وأرواح مؤمنة. المعذبة ما عندهاش وقت، ليل ونهار عملها إيه؟ تنعذب، ده لا فاضي يروح يزور ولا يزور. إنما الأرواح بقى المنعمة، ربنا جعلنا منهم يا رب. قال والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عمله. يا الله، يعني نسأله كده في القدر ونفتكر بقى. يقول لك فاكر بقى لما كنا قاعدين في مسجد الفتح، الشيخ محمود قعدنا في الحرب ساعة ونص لما نمنا حب الشباب. لكن في النهاية ربنا يجعلنا كاسر إن شاء الله سبب دخول الجنة يا إخوة. الله والله أرجو الله عز وجل أن يكون إن شاء الله خاتمة هذه الرحلة إن شاء الله أن كلنا نكون استقمنا على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة حديث واضح جدا، حديث رواه الخطيب البغدادي وصححه شيخ الإمام صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. سؤال ال 12 مفرد سؤالين بس فقط. سؤال ال 12، احنا قلنا أرواح الأموات بتتلاقى، طب أرواح الأحياء بقى وأرواح الأموات هل تتلاقى؟ ها؟ جواب أيوه تتلاقى برضه، الله يبارك فيك. تتلاقى أيضا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هل تتلاقى أرواح الأحياء والأموات أم لا؟ قال: وشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية، يعني الإمام ابن عباس رضي الله عنه بيفسر هذه الآية، قال: بلغنا أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها مرة أخرى. ولذا قال الحافظ ابن كثير عند تفسير تلك الآية: ففيها دلالة على أن تلك الأرواح تجتمع في الملأ الأعلى. وقال الإمام ابن القيم: فبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها. وفي وصية ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه لما مات خير دليل على ذلك. وصية ثابت بن قيس ده إيه؟ ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، أنتوا فاكرين ثابت بن قيس اللي كان صوته هو كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيجي أي وفد كان النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس هو اللي يخطب. فكان ثابت بن قيس لما مات أو قتل في معركة اليمامة كان عليه درع نفيسة غالية جدا، فمر به رجل من المسلمين بعد موته فأخذ الدرع. فثابت بن قيس جاء إلى رجل من المسلمين نائم، قال له: أوصيك بوصية وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. يعني بيقول له: أنا أوصيك بوصية، أوعى تقول ده حلم فتضيع الوصية، ده وصية حقيقية. قال: إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي وبنزله في أقصى الناس آخر منزل، وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل، فأت خالد بن الوليد فمره أن يبعث في درعي ليأخذها، وإذا قدمت إلى المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبو بكر الصديق فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا فسدها عني، وفلان وفلان من عبيدي ورفيقي هم عتقاء لوجه الله. فأتى الرجل لخالد بن الوليد فأرسل خالد إلى الدرع فأخذها من الرجل، وقام سيدنا أبو بكر ومسدد الديون بتاعت مين؟ ثابت بن قيس، وجمل العبيد اللي هو وصل هم يعتقوا فأعتقوهم لوجه الله. قال الرامي: فلا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موتي غير ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. وقال حماد بن زيد: قال هشام بن حسان: حدثتني أم عبد الله. من دي أم عبد الله؟ كانت من خيار نساء أهل البصرة. قالت: رأيت في منارة النائم، قدام بقى تراقب أرواح الأحياء مع الإيه؟ مع الأموات. قالت: رأيت في منارة النائم كأني دخلت دار الحسن، كأني دخلت دار جميلة جدا، وبعدين دخلت بستان. فذكرت من حسن البستان وجماله ما ذكرت، قال: فإذا رجل متكئ على سرير من ذهب وحوله الوصفاء، قالت: فإني متعجبة من حسنه وبهائه، افقي لي هذا مروان المحملي، رجل من الصالحين كان عايش وقتهم. قالت: فاستيقظت من نومي فسمعت صوت جنازة مروان المحملي تمر من أمام الدار في تلك اللحظة. آخر سؤال: إيه بقى اللي ينفع أمواتنا بعد ما ماتوا؟ كتير من الناس يقولوا: إيه؟ أنا أبويا مات أو أمي ماتت أو فلان مات وعايز أنفعه بيه. قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز رحمه الله ورحمة واسعة: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور عديدة. أول حاجة دعاء المسلم، دعاء المسلم يا أخي قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. وتأمين الملك على الدعاء أفضل من دعائك أنت لنفسك. وصلاة الجنازة خير شاهد، صلاة الجنازة أبلغها دعاء للميت برضه. حاجة ثانية: قضاء ولي الميت صوم النذر والفريضة عن الميت. أبوك مات وكان مقصر في صيام رمضان، تصوم عنه صيام الفريضة. طب كان عنده صيام نذر أو صيام كفارة برضه تصوم عنه، أما صيام النوافل لا ما تصومش عنه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. ثالث حاجة: قضاء الدين عن الشخص ده، إن أنت تقضي دينك. وكما تعلمون كما قلنا في الحديث في الحلقه اللي فاتت ان الميت محبوس بدينه، محبوس بدينه حتى يقضى عمله. والشهيد نفسه، الشهيد يغفر له كل ذنب الا الدين. فان انت تقضي الدين عن الميت لكي تدفعه. رابعا: ما يفعله الولد الصالح من الاعمال الصالحه، لان الولد من كسب ابيه كما اخبر بذلك الحبيب عند ابي داود سند الحسن: ان اطيب ما اكل الرجل من كسب وان ولده من كسب. وعن عائشة أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو كانت عائشة كانت تقول تصدق، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم فتصدق عنها. وعن أبي هريرة في حديث رواه مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي قد مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. خامس حاجة وآخر حاجة: ما خلفه الرجل من بعده من أعمال صالحة وآثار صالحة وصدقات جارية، لقول الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قول النبي كما عند مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكما عند مسلم أيضا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة في الإسلام سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا النبي هذه الآية: ونكتب ما قدم وآثرهم. آخر حاجة: حديث رواه البزار بسند الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري أو يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. أول حاجة: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. آخر حديث عند أحمد سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجد، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. دي كانت أسباب النجاة من عذاب القبر، وكانت بعض الأسئلة اللي كان الناس محتاجة أنها تسمعها. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا من عذاب القبر. إني داع فأمن من قلبك.